بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في النقطة الثالثة وهي في غسل اليدين، وقلنا أنه لا إشكال في وجوب غسل اليدين في الوضوء لما جاء في الآية الكريمة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. بل هذا من ضرورات الفقه الإسلامي، سواء فقه الإمامية أو فقه العامة، إنما وقع الكلام في بعض الخصوصيات، ومن هذه الخصوصيات وقع الكلام في وجوب غسل المرفق مع اليد. وأيضا حتى في غسل المرفق مع اليد تسالم فقهاء الإمامية على وجوب غسله، بل وفقهاء العامة إلا النادر منهم كما سيأتي. لكن وقع الكلام في أنه بنحو الوجوب الأصلي أو بما هو مقدمة علمية. وقلنا بالأمس أن مورد النزاع هو في الوجوب الأصلي لغسل المرفق، أما وجوب غسل المرفق من باب المقدمة العلمية فلا خلاف فيه. مورد النزاع هو في الوجوب الأصلي، وبينا الثمرة ودخلنا في تحديد معنى المرفق، فقلنا أنه قد ذكر للمرفق معنيان. وقبل الدخول في المعنيين قلت بالأمس أن طريقة اتصال الذراع بالعضد كما هو الظاهر من كلمات الفقهاء، ولم أدقق في ذلك تشريحيا، أنه يوجد عظم ناتئ في نهاية الذراع محاط بعظمين ناتئين في نهاية العضد. فوقع الكلام: هل إن المرفق هو عظم الذراع المتداخل في عظمي العضد كما هو ظاهر كلام العلامة، أم هو مجموع العظام الثلاثة المتركبة من عظم الذراع المحاط وعظمي العضد المحيطين بعظم الذراع؟ ذكرت ذلك بالأمس. هل هو المرفق، هل هو نهاية الذراع، يعني عظم الذراع المتداخل مع عظمي العضد، أم هو مجموع العظام المتركبة من عظم الذراع المحاط المتداخل مع عظمي العضد؟ هل هو مجموع هذه العظام الثلاثة أم هو خصوص عظم الذراع المحاط؟ ظاهر كلام العلامة أنه خصوص عظم الذراع المحاط، والمشهور أنه مجموع العظام الثلاثة المتركبة. وتوجد ثمرة سأتي عليها في الوجه الأخير من وجوه الاستدلال على وجوب غسل المرفق، لأنه إذا قلنا برأي المشهور يمكن جدا فهم الرواية الآتية التي سوف أشير إليها الآن إن شاء الله. لكن على رأي العلامة نحتاج إلى تأويل لهذه الرواية الآتية، وسيأتي بيان ذلك. جيد، ما هو الراجح؟ الظاهر أن الراجح هو رأي المشهور، وهو أن المرفق هو مجموع العظام الثلاثة المتركبة من نهاية عظم الذراع والعظمين اللذين في نهاية عظم العضد. لماذا هذا هو الرأي الراجح؟ لقرينتين ذكرهما السيد الخوئي رحمة الله عليه في التنقيح في الجزء الخامس صفحة 77. قرينة الأولى إن تفسير المرفق بعظم الذراع على خلاف معنى المرفق لغة، لأن المرفق لغة من الرفق والالتئام، والملتئم في المفصل مجموع العظام الثلاثة. لأننا إذا قلنا بأن المرفق هو خصوص عظم الذراع فلا يوجد التئام، المأخوذ في المرفق من الالتئام والرفق والملتئم في المفصل هو مجموع العظام الثلاثة، وبالتالي فلا موجب لتخصيص المرفق بأحد هذه العظام وهو عظم الذراع دون عظمي العضد. هذه قرينة. القرينة الثانية أن تفسير المرفق بعظم الذراع مخالف لظاهر صحيحة علي بن جعفر التي أشرت لها توا. هذه الصحيحة موجودة في الوسائل الجزء الأول صفحة 479. الباب 49 من أبواب الوضوء، الحديث الثاني، قال: وعن محمد بن يحيى، هذا الحديث الثاني، الرواية رقم 2، الرواية رقم 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، هذا وعن محمد بن يحيى يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، والمقصود بمحمد بن يحيى الذي هو شيخ الكليني أبو جعفر العطار الثقة المعروف، عن العمركي، العمركي ابن علي وهو أبو محمد البوفكي وهو ثقة أيضا، عن علي ابن جعفر أخو الإمام الثقة المعروف، عن أخي موسى ابن جعفر الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ شوفوا جواب الإمام، قال: يغسل ما بقي من عضده. هذه الرواية ستأتينا إن شاء الله، لم يوردها الشيخ المصنف، أنا أوردها كوجه آخر. الظاهر من اليد التي قطعت في مقابل العضد، المراد من اليد ما هي؟ المراد الذراع. رجل قطعت يده، اليد هنا المقصود بها الذراع. والظاهر أيضا أن الذراع قد قطع بتمامه وانفصل عن عظمي العضد، بحيث لم يبق من عظم الذراع شيء. ما هي قرينة هذا الظاهر؟ لأن الإمام ماذا قال؟ يغسل ما بقي من العضد، ولم يقل يغسل ما بقي من الذراع. ظهر الرواية شنو؟ إن الذراع قد قطعت بكاملها، بحيث لم يبقى من عظم الذراع شيء، حتى العظم الناتئ المحاط. وياي أنتم متفهين؟ جيد. فلو كان المرفق بمعنى عظم الذراع فما الموجب لغسل العضد؟ ما الموجب؟ السائل سأل رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ واضح عند السائل ان المرفق يجب غسله، سيأتي هذا. الإمام ماذا قال؟ يغسل ما بقي من عضده. أولا توجد قرينة على أن عظم الذراع قد قطع بتمامه وانفصل عن عظمي العضد، بحيث لم يبقى حتى هذا العظم المحاط، لم يبقى من عظم الذراع شيء. ليش؟ لأن الإمام ماذا قال؟ يغسل ما بقي من العضد، ولم يقل يغسل ما بقي من الذراع. جيد، لو كان المرفق بمعنى عظم الذراع لا معنى لوجوب غسل العضد، لأن العضد أمر آخر غير المرفق والذراع. والمفروض في الرواية أن عظم الذراع حتى الناتئ المحاط قد انفصل، فلو كان المرفق هو عظم الذراع هذا الذي انفصل، فما الذي يوجب غسل ما بقي من العضد؟ لا شيء يوجب ذلك، لأن العضد أمر آخر غير المرفق وغير الذراع. والإمام قال يغسل، يعني يجب غسل، فهذا يدل على أن عظمي الذراع المحيطان بعظم عظمي العضد المحيطان بعظم الذراع من المرفق، وحيث انفصل بعض المرفق الذي هو العظم الناتئ من الذراع وجب غسل الباقي منه من المرفق، وجب غسل الباقي من المرفق. ما هو الباقي؟ عظمي العضد. بهذا تفهم هذه الرواية، هذه قرينة ثانية على أن المراد بالمرفق هو مجموع العظام الثلاثة متركبة. إذا عرفنا هذا،
بس إذا قال المرفق القطع إحنا ندري الوضوء من غسل اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع.
نعم.
هو يقول لك أن القطع المرفق أصلا قطع، يعني الظاهر من هذا الكلام
استدلاك عفوا
شيخنا
استفاد
انه الوضوء
شنو انقطع؟
شنو
انقطع؟
راح يدخل بهذا
شنو انقطع؟ قطعت يده من المرفق،
يعني المرفق انتهى بعد ماكو مرفق.
لا ما من المرفق، لا 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 لا, لا, لا ما قال ما. هو طبعا هذا فرض سائل، احنا ما نتكلم عن السائل، بس على فرض، على ما نتكلم عن السائل، نتكلم الحجة جواب الامام. لكن مع ذلك كلام السائل مو ظاهرا انقطع المرفق من المرفق،
لا قدر متيقن،
لا مو قدر متيقن، قطعت من المرفق، يعني من حد المرفق
تبعي ضيقت. هذا استفادنا من كلامكم من استدلاكم شيخنا عفوا انه راح يدخل المرفق والعضد ايضا راح يدخل بالوضوء بالوجوب الغسيل، او نقول بان الوضوء اراد من غسل،
لكن 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 بقرينه ما هو ثابت قطعا وجزما انه لا يجب غسل شيء غير اليد والمرفق، من يستفيد من هذه الروايه؟ قطعا وجزما ثابت بالضرورة الفقهية لا يجب غسل العضد بما هو عضد.
هذا
حمل، هذا حمل، لكن مو ظهر وايج، هذا حمل موجود.
لا نقدر نستطيع أن نستدل عليه لأنه يدل على المرفق العضد.
ليش؟
احتمال الاستحباب،
كلش احتمال ضعيف، يعني كلش احتمال ضعيف خلاف ظاهر الرواية. ماكو مؤيد لهذه الرواية جملة وتفصيلا بأنه المرفق تماما غير العضد ويستحب غسل العضد، ما موجودة غير هذه الرواية. هذا حمل للرواية موجود صحيح. على كل حال أعود، إذن الكلام في وجوب غسل المرفق، ونتكلم في الوجوب الأصلي وليس الوجوب من باب المقدمة العلمية. استدل على وجوب غسل المرفق بعدة وجوه. منها الأول دعوى بعض اللغويين كالمبرد وسيبويه. المبرد هو أبو العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد المتوفى 286 هجرية، أحد علماء البلاغة والنحو. وسيبويه وعمر بن عثمان بن قنبر متوفى 180 هجرية، وهو كما يقولون إمام النحو. آذان العلماني في اللغة قالا إن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه، يعني دخل في حكمه. وبعبارة إنما بعد إلى إذا كان من جنس ما قبلها، ما قبلها دخل فيه حكما، وإذا كان من غير جنسه فلا يشمله حكمه. فلو قيل أمسك من أول النهار إلى آخر ساعة من النهار كان وجوب الإمساك شاملا للساعة الأخيرة أيضا، لأن الساعة الأخيرة من النهار من جنس المحدود. أما لو قيل أمسك من أول النهار إلى أول الليل لم يكن وجوب الإمساك شاملا لأول الليل، لأن الحد ليس من جنس المحدود. والآية الكريمة قالت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالحد الذي هو المرفق من جنس المحدود الذي هو اليد، وعليه فهو داخل في حكم المحدود، بمعنى أن الحكم بوجوب الغسل يشمله،
يجب.
فكما يجب غسل اليد يجب غسل المرفق، لأنه من جنسي، لأن هذا الحد، هذه الغاية من جنس المحدود الذي هو المغيى، فيكون حكم المغيى والمحدود شاملا لحكم الحد والغاية. فالمقصود من دخول الحد في المحدود هو شمول حكم المحدود للحد، وفي مقامنا حكم المحدود الذي هو اليد هو وجوب الغسل، فهذا الحكم يشمل الحد أيضا الذي هو المرفق. هذه دعوة، هذا وجه من وجوه الاستدلال على وجوب غسل المرفق، لكنها دعوة بلا دليل، بل هي مجرد استحسان، لأنها دعوة مقابل دعاوى أخرى موجودة في المقام. ففي هذه المسألة في دخول الحد في حكم المحدود توجد أربعة أقوال، وهذه دعوة مقابل ثلاثة دعاوى، ثلاث دعاوى أخرى. الأقوال في المسألة: الأول هو دخول الحد في حكم المحدود مطلقا، دخول الغاية في حكم المغيى مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، سواء كان الحد بعد إلى أو بعد حتى، مقابل التفاصيل الآتية. الرأي الأول دخول الحد في حكم المحدود مطلقا. الرأي الثاني عدم دخول الحد في حكم المحدود مطلقا، يعني سواء كان من جنسه أو ليس من جنسه، سواء كان بعد إلى أو بعد حتى. هذا رأي ثاني. الرأي الثالث التفصيل، بينما إذا كان الحد من جنس المحدود فيدخل في حكمه، وبينما إذا لم يكن من جنسه فيكون خارجا عن حكمه، كما هو كما هي الدعوة، دعوة المبرد وسيبوي. مثلا قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإن المرفق من جنس اليد، فيكون الحد الذي هو المرفق داخلا في حكم المحدود الذي هو اليد، ومن هنا يجب غسل المرفق كما يجب غسل اليد. أما لو قيل أمسك من أول النهار إلى أول الليل أو أتم الصيام إلى الليل، فإن الحد ليس من جنس المحدود فلا يكون داخلا في حكمه. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع يفصل من غير جهة، لا يفصل من جهة الدخول، يعني أن يكون من جنس المحدود أو لا يكون، يفصل من جهة مدخول حتى ومدخول إلى. فإذا كان الحد مدخولا لكلمة حتى فإنه داخل في حكم المحدود، وإذا كان الحد مدخولا لكلمة إلى فإنه يكون خارجا عن حكم المحدود. فإذا قيل كل السمك حتى رأسها فإن الرأس يكون داخلا في حكم السمك وهو الأمر بالأكل. أما لو قيل أتم الصيام إلى الليل فإن الليل ليس داخلا في حكم المحدود بل خارج عنه. وما ينفعنا في الاستدلال هو الوجه في الاستدلال على ماذا؟ على دخول المرفق في حكم غسل اليد، هو الأول والثالث، لكنهما مجرد استحسان لا دليل معتبر عليهما، وهما دعويان مقابل دعويان أخرى.
ايش ما يصير دعوى مبنائيه على قول الحجيه؟
ماكو استدلال حتى الدليل، دليل يطرح معتبر ماكو.
قول الحجيه اللغوي
جاي. ولعل الراجح من هذه الاقوال وان يقال ان الدخول والخروج، دخول الحد في حكم المحدود أو خروج الحد عن حكم المحدود، إذا وجدت عليه قرينة فبها، يعني لا يوجد أصل يقول يدخل الحد في حكم المحدود أو يخرج الحد عن حكم المحدود، بل المتبع هو القرينة في كل مورد مورد، فإذا وجدت قرينة على الدخول فبها، على الخروج فبها، وإلا نذهب إلى الأصل العمل الجاري في المورد من أصالة براءة أو اشتغال وما إلى ذلك. هذا هو الراجح. وقد تقول أنه لماذا لا نقول كما قال جناب الشيخ أننا إذا بنينا على حجية قول اللغوي فليكن هذا من ذاك، فليكن داخل في ذاك الخلاف، هل قول اللغوي حجة أو ليس بحجة؟ وهذا لغوي قد قال شيئا فيكون كلامه حجة بناء على حجية قول اللغوي. أولا المشهور لا يبني على حجية قول اللغوي، طبعا عندما نقول لا يبني على حجية قول اللغوي شوي مو واضح، شنو يعني لا يبني على حجية قول اللغوي؟ المشهور ماذا يقول؟ النكتة، يقول نحن عندما نريد أن نعرف مراد المولى. ما علاقة اللغوي بتحديد مراد المولى؟ الشارع المقدس ماذا يعرف اللغوي عن تحديد مرادات المولى؟ غاية ما يعرفه اللغوي هو أن هذه الكلمة موضوعة لغة لهذا المعنى. واضح تكون الفكرة؟ وتحديد مراد المولى، مراد الشارع المقدس، ليس منحصرا بمعرفة أن هذه الكلمة موضوعة لهذا المعنى، بل واحدة من المعطيات، أحد المعطيات لمعرفة كلام المولى هو أن نعرف أن هذه الكلمة موضوعة لأي معنى. قد يبرز المتكلم قرينة على أنه لا يريد المعنى اللغوي، قد هذه الكلمة قد انتقلت على الأقل إلى الحقيقة المتشرعية، قد الكلمة فيها تشبيه، فيها كناية، فيها استعارة، ما إلى ذلك. واضح الفكرة؟ فاللغوي عندما يقولون أن كلامه ليس بحجة لا يقصدون أننا لا نرجع له في تحديد معاني الألفاظ. إذا توقف الأمر إلى تحديد معنى اللفظ لغة نرجع للغوي، طبعا بعد تدقيق أنه لعل اللغوي لا يفرق بين الاستعمال وبين الوضع. كثيرا في المعاجم اللغوية يذكر المعنى لكلمة دون تفريق بأن هذه الكلمة موضوعة لهذا المعنى أو هي مجرد مستعملة فيه، لابد أن ندقق أيضا. فعندما يقولون أن الكلام اللغوي ليس بحجة يقصدون أنه ليس بحجة في تحديد مراد الشارع المقدس. واضح؟ هذا واحد. اثنين، حتى ما يقول بحجية قول اللغوي، ولا أعتقد أنه يقصد أنه حجة في تحديد مراد الشارع المقدس، على نرجع له في تحديد المعاني الوضعية للكلمات، يقول هو حجة لا في تحديد معاني الهيئات، يعني المراد الكلي من السياق والجملة، إنما نرجع له في تحديد معنى كلمة لفظ ومعنى، والمقام ليس من ذلك. احنا الآن شردنا نستفيد ان حكم الحد داخل في المحدود او ليس داخله، هذا هل مستفاد من وضع كلمة مثلا الى مستفاد من وضع الهيئة؟ ليس مستفادا. فاذا هو مجرد دعوة لا يؤخذ بها حتى لو بنينا على حجية قول اللغوي. واضح؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني المستدل به على وجوب غسل المرفق مع اليد هو دعوى إن إلى في الآية المباركة وأيديكم إلى المرافق بمعنى مع، تماما كما في آيات أخرى كقوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني تجمعوا أموالهم مع أموالكم فتأكلوها معا. ما أدري، إنه كان حوبا كبيرا، إثما ذنبا خطيئة. وأيضا قال من أنصاري إلى الله، طبعا من أنصاري إلى الله يوجد خلاف في تفسيرها، إذا قلنا من أنصاري إلى دين الله ما يرد فيها الاستشهاد، لكن إذا قلنا من أنصاري إلى الله يعني من أنصاري مع الله، يعني الله هو ناصري أولا، ويدعو إلى ناصرين مع الله سبحانه وتعالى. على هذا يستشهد بالآية الكريمة. صاحب الوجه يقول إن إلى بمعنى مع كما في هذه الآيات، ففي مقامنا إلى المرافق بمعنى مع المرافق، فاغسلوا أيديكم مع المرافق، فيجب غسل المرفق مع اليد على هذا التفسير، حتى لو قلت بأن إلى ليست موضوعة لغة بمعنى مع، لكنها على الأقل صاحب الوجه يريد يقول مستعملة بمعنى مع. المراد الجدي منها هو معنى مع، ليس بالضرورة أن تكون موضوعة في اللغة لمعنى مع. المراد الجدي منها ذلك، كما في الآيات المباركة فليكن الأمر كذلك في آية تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ودع الشيخ الطوسي في الخلاف أنه ثبت عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام إن الآية بمعنى مع، قال في الجزء الأول صفحة 78 طبعت مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 1407، قال غسل المرفقين واجب مع اليدين، وبه قال جميع الفقهاء إلا زفر سيأتي فإنه قال لا يجب ذلك. دليلنا قوله تعالى، هذه العبارة خلوها بذهنكم لأن راح نرجع إلى أن أحد الوجوه هو التسالم، والتسالم الحجة هو غير المحتمل المدركية. فشوفوا استدلال الشيخ الطوسي حتى يتبين أن التسالم محتمل المدركية. الشيخ الطوسي ما قال يجب غسل المرفقين ولم يستدل، استدل. دليلنا قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، فإن إلى قد تكون بمعنى مع وتكون بمعنى الغاية. يعني شنو قد تكون بمعنى مع وقد تكون بمعنى الغاية؟ يعني شنو الغاية؟ يعني انتهاء الغاية، واضح؟ مو بمعنى مع، انتهاء الغاية يعني الحد. لا، ما دخول، ما يتكلم عن دخول، قد يدخل وقد لا يدخل بناء على الأقوال السابقة. وقد ثبت عن الأئمة عليهم السلام إن المراد بها في الآية مع. يعني شنو يقول؟ يقول هي في الحقيقة قد تكون بمعنى مع وقد تكون بمعنى الغاية الحد، لكن ثبت عن الأئمة أن المراد بها في الآية شنو؟ مع. فعلمنا بذلك وجوب غسلهما، وأيضا الاحتياط يقتضي ذلك، لأن من غسل المرفقين مع اليدين لا خلاف أن وضوءه صحيح، يشير لقاعدة الاشتغال، وإذا لم يغسلهما ليس على صحته دليل. ثم استند أيضا إلى بعض الأخبار البيانية، شاهدنا أن الشيخ الطوسي قال ثبت عن الأئمة أن إلى بمعنى مع، المراد بها في الآية، المراد الجدي في الآية الكريمة بمعنى مع ويرده. أما الاستشهاد بالآيات المذكورة، الآيات الكريمة، فإن القرينة دلت على أن إرادة الغاية، انتهاء الغاية في الشواهد المذكورة غير ممكنة، بل القرينة دلت على أن إلى بمعنى مع في هذه الشواهد، ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني مو إلى حد قوتكم وإنما مع قوتكم، توجد شواهد إلى إما بمعنى مع أو بمعنى الغاية، لكن توجد قرائن تدل أن إلى في هذه الشواهد المذكورة شنو؟ بمعنى مع. بخلاف ذلك في المقام في آية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لا توجد قرينة من نفس معنى الآية تدل على أن إلى بمعنى مع. قد تكون بمعنى مع وقد تكون بمعنى انتهاء الغاية. هذا أولا. نعم إن ثبت ما في الخلاف من أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام قد فسروا إلى بمعنى مع، فيكون هذا التفسير حاسم، فيكون حاسما، ونقول إن المراد الجدي للمولى في هذه الآية الكريمة إن إلى بمعنى مع. لكن المشكلة إن طريق الشيخ الطوسي لما ينقله من رواية غير معلوم لدينا، ولم يذكر ذلك حتى بلسان الرواية، قال ثبت عن الأئمة، وبالتالي لا نعرف طريقه إلى تلك الرواية المنقولة عن الأئمة، وفهي مرسلة، والمرسلة ليست بحجة حتى لو قيل أن الشيخ الطوسي قد جزم بها. جزمه لعله لقرائن ثابتة عنده لو اطلعنا عليها لم تثبت عندنا. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث يأتي إن شاء الله. خلينا نقرأ العبارة. وين وصلنا؟ النقطة الثالثة. النقطة الثالثة غسل اليدين بعد ثم قلوا غسل اليدين، البحث في غسل اليدين، في غسل اليدين بعد تقدير عليه، يجب بعد غسل الوجه غسل اليدين ما بين المرفق إلى رؤوس الأصابع بلا كلام للآية. مو بس الآية، ضرورة ضرورة الفقه الإسلامي.
ليش قال ما بين المرفق؟ ليش ما بين المرفق؟
تقول يعني
ما بين المرفق مثلا، خلي يقول من أعلى
من بعد يجي مو يقول لك بعد وراي حكي، إذا خصمت لك إياها من انتهى
المصنف نفسه يعني.
لا لا بعد وراء بعد جينا نقطة إنه من الأعلى يعني من المرفق إلى الأصابع يجوز النكس، فخلاها أجل إذا خصم لك إياها منها مشكلة، بعد ما عنده مجال للكلام. للآية بل والسنة بل وذلك من ضرورات الفقه الإسلامي، وإنما الكلام في دخول نفس المرفق وعدمه لإجمال الآية من هذه الناحية. شنو لإجمال الآية؟ تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ما بينت الآية المرافق داخلة أم ليست بداخلة؟ ودعوة دور الوجوه، استدل على وجوب غسل المرفق بوجوه. ايش يصيغ العبارة؟ الوجه الاول دعوة المبرد وسيبويه اذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه، كقولهم بعت هذا الثوب من هذا الطرف الى هذا الطرف. هذه دعوة شبيهة بلا مدرة، واضح. الوجه الثاني ودعوى إن أن إله بمعنى مع، كما في قوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم من أنصاري إلى الله مدفوعة. هذه الدعوة. الوجه الثالث شو إرادة تكملة؟ الوجه الثالث إرادة تكملة ودعوى أن إله بمعنى مع، يعني شنو؟ يعني كما في هذه الآيات بمعنى مع، ففي المقام بمعنى مع، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق بمعنى مع المرافق، فيجب غسل المرفق مرفق مع اليد. هذه الدعوة مدفوعة أيضا بأنها قياس مع الفارق. شنو قياس مع الفارق؟ ليش؟ قال فإن إرادة الغاية، يعني إرادة الغاية شنو؟ جاوبوني. في الشواهد المذكورة غير ممكنة. ليش؟ يعني شنو ممكن جاء؟ بل الشواهد المذكورة إلى فيها بمعنى مع، ضيفوا العبارة مو واضحة. بل توجد قرائن على أن إلى في هذه الشواهد المذكورة هي بمعنى مع وليس بمعنى الغاية، بخلافه في المقام. جاب المقام شنو؟ إلى المرافق شنو؟ قد تكون بمعنى مع وقد تكون بمعنى الغاية، ولا قرينة على أن إلى هنا بمعنى مع. واضح؟ الوجه الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.